أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والنور المبين والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله أنوار الهداية وسفن النجاة. كنا على اتحال في هذه القاعدة من صفات الباري تعالى المذكورة في بياناتهم صلوات الله عليهم. لو أراد باحث لا إله إلا الله أن يجرد قائمة في الجمل اللفظية الواردة عن أهل البيت التي هي قواعد عقلية، الله أكبر، حتى لو يبوبها ويأرشفها، عمل عظيم جدا. بدل أن يكون سرد روائي يكون جدولة درائية، منظومة درائية. كم قاعدة لهم عقلية صلوات الله عليهم في الصفات، كم. رحمة الله على المجلسي في البحار قام بخطوة من المجلد 23 في البحار إلى المجلد 27، يصير خمس مجلدات من المجلد 23 إلى المجلد 27، جمع فيه بقدر ما استطاع، يعني يسموه جمع مانع، يعني استقصاء تام، لكن جامع مانع لا، ولكنه إنجاز أنعم به من إنجاز. جمع في هذه الخمس مجلدات من مجلد 23 إلى المجلد وين؟ 27. جمع في هذه المجلدات الخمسة القواعد العامة العقلية الوحيانية حول عموم الإمامة الإلهية. أعيد، جمع فيها القواعد العقلية لعموم الإمامة الإلهية. هذا فقط جمع، أما التحليل والصبر واكتشاف النظام واكتشاف المنظومة بين هذه القواعد يريد له غوص وغور كبير لأجيال تنجز إن شاء الله هذه المهمات. من المجلد 23 إلى المجلد 27 إنصافا حافل، جزاه الله خير الجزاء. لكنه هذه خطوة خام، ما بعدها عنده شرح، المجلسي عنده شرح، المجلسي الشيء بالشيء يذكر، في حين أنه مجتهد وفقيه ومحدث ومفسر وأديب وصاحب رياضة روحية عماد، في حين أنه هو كان متميز أنه كان زعيم كرسي الكلام، علم الكلام، ليس فقط زعيم كرسي الفقه، كان زعيم كرسي الكلام في الحوزة العلمية في إصفهان، فليس يعني مستأسد في علم الكلام، واقعا مستأسر، لأن كل نتائج وافق عليه ومفهوم ناقد وكذا بحث آخر، علم الاجتهاد أو مسار الاجتهاد إن قلت 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 هكذا يحيى العلم. لكن ميزة على كل المجلس أنه متضلع متصيرف في علم الكلام، والشيء بالشيء يذكر الحكيم والله صدر الشيعي رحمة الله عليه قبل أن يبرز رئيسا لكرسي الفلسفة عند الإمامية كان هو أيضا متقدم على المجلس بخمسين سنة أكثر، وكان يشغل رئاسة كرسي علم الكلام لأربع سنين كما ذكر الشيخ محمد رضا المظفر في الحوزة العلمية أيضا في أصفهان. على أي حال فهذا الجمع جيد. البحار لذلك هي في الحقيقة عبارة عن شرح بلغة كلامية مو بلغة عرفانية مو بلغة فلسفية ولا بلغة كذا، شرح بلغة كلامية أو تفسيرية من المرحوم المجلسي لمعارف أهل البيت، محاولة من المحاولات، محاولة، وإلا المسير طويل ولا يقتصر عند حد أحد من العلماء مهما بلغ سعيه وجده وجهده وشكر سعيه. على أي تقدير فجمع القواعد العقلية في باب معين من المعارف الواردة عن الواردة في القرآن الكريم والواردة في رواية أهل البيت عمل. الخطوة الأولى جمع مواد الخام، الخطوة الثانية وكذا والثالثة والرابعة تأتي التحليل والسابر واكتشاف الترابط العقدي بين دي القواعد و و و. والأخوان يلتفتون أن هندسيا صناعيا هناك فرق بين هندسة وصناعة النظام العلمي وبين هندسة وصناعة المنظومة. ما الفرق بين النظام والمنظومة؟ أو شيء واحد؟ لا شيئان. على كل فهذا يقام بتأسيس نظام ومنظومة عقلي يكتشف، يعني في الحقيقة تأسيسه بمعنى اكتشافه. الصدوق رحمة الله عليه في كتاب اعتقادنا أو اعتقادات الصدوق، اعتقادات الصدوق في كتابه حاول أن يلم دورة عقائدية في كل الأبواب مختصرة عن القواعد العقلية الواردة في الآيات والروايات، وكان مركز تدريس كتاب اعتقادات الصدوق، لذلك اضطر الشيخ المفيد أن يعلق عليه يعني ينقد بآراءه. ممن قام بشيء من هذا الأمر الحر العاملي صاحب الوسائل، الحر العاملي صاحب الوسائل، الحر العاملي صاحب الوسائل قام بأمرين. عند كتاب الهداية في الفقه هداية الأمة عبارة عن جمع القواعد والضوابط الفقهية في كل أبواب الفقه، كتاب هداية الأمة. وعندك غير الوسائل يعني خلاصة الوسائل تعتبر، ولكن الحر العاملي أيضا قام بعمل آخر جبار لا بأس به، معرفة الفصول، الفصول المهمة في أصول الأئمة، الفصول أو لا الفصول المهمة في معرفة الأصول، الأصول المهمة في معرفة أصول الأئمة أو الفصول المهمة، الفصول المهمة، الفصول ف الفصول المهمة في معرفة أصول الأئمة. هو طبعا ثلاث مجلدات، المجلد الأول من عنده قريب 600 صفحة 700 صفحة، لكن 450 صفحة منه دورة عقائدية كاملة من التوحيد إلى المعاد. وحري أن يجعل مركزا للتدريس، يعني بجانب شرح التجريد بدون الإعراض عن شرح التجريد وبدون الإعراض عن شرح الباب 11، لكن ضم إليه كتاب اعتقادات الصدوق لباب 11 أو كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة. حري سيما الفصول المهمة في أصول الأئمة أيضا قواعد عقلية وحيانية من الآيات والروايات موجودة في المجلد، لو ثلاث مجلدات هي جزء الوسائل، بس للأسف ما مطبوعة مع الوسائل. ثلاث مجلدات قواعد فقه عقائدية، قواعد أصول فقه، قواعد فقه، قواعد أخلاق. رحمة الله عليه، تريد عرفان، صاحب الوسائل جمع دورة عرفانية أخلاقية لقواعد أخلاقية عرفانية عن أهل البيت في هاي الثلاث مجلدات كقواعد، كجمع محدث وأنعم به. لكن نفس الجمع هذا يحتاج له نباهة عقلية، شلون يلتقط القواعد العقلية من روايات أهل البيت. فلدينا منظومة أخلاقية مأخوذة من خلاصات الروايات بلفظ الروايات. تريد منظومة روحية موجودة في الثلاث مجلدات، منظومة في قواعد الفقه عنده. لا نقول أنه صاحب الحر العاملي جمع كل شيء وليس فوقه شيء، لا، هي جهود تتكامل، هي جهود تتكامل في المسير خطوة خطوة إلى الأمام. على كل هذه الثلاث مجلدات لصاحب الوسائل التي هو يذكر في هذا الكتاب ثلاث مجلدات أن هذه جزء الوسائل، بس ليش طبع الوسائل من دونها ما أدري، هي جزء الوسائل ومقدمة كتبها صاحب الوسائل للوسائل، فيها منظومة قواعد عقلية وفيها منظومة قواعد في أصول الفقه وفيها منظومة في القواعد الفقهية، ألا أقول كاملة تامة ليس فوقها فوق، لا، أقول محاولة. ومنظومة في القواعد الأخلاقية والعرفانية الروحية من أئمة أهل البيت عظيمة. طبعا مدام تكلمنا عن المنظومة الروحية والأخلاقية، لا يفوتنكم في نفس الوسائل، لا يفوتنكم 70 بابا جمعه صاحب الوسائل أبواب جهاد النفس. حتى أن الشيخ بهجت رحمة الله عليه كان يوصل خواص من على كل تلاميذه أو كذا، بل هو أمر مريدي أن يطبعوا أبواب جهاد الوسائل طبعة جلد مجلد مجزأ لينتشر. لما؟ لأن أبواب جهاد النفس، أبواب جهاد النفس في الوسائل منظومة روحية، منظومة روحية أخلاقية، يبقى لها دق ولطم، يبقى لها تعب تحليل منظومي، بيانات عقلية إرشادية، في حين هي أيضا على كل نور وحياني. أبواب جهاد النفس ضم إلى المنظومة اللي ذكرها صاحب الوسائل في ثلاث مجلدات الأولى المطبوعة منفصلة عن 30 مجلد أو 20 مجلد. أيضا صاحب الوسائل، مدام ذكرنا أبواب النفس والروح لا بأس، أيضا في الوسائل في كتاب الجهاد، عفوا في كتاب الحج، الوسائل في كتاب الحج، بدايات كتاب الحج في الوسائل، يعني في الطبعة دي 30 مجلد، 4 مجلدات حج، في المجلد الأول ظاهرا من الأربع مجلدات أو الثاني لعل الأول 4 مجلدات، أيضا يذكر صاحب الوسائل منظومة الروايات الواردة في آداب العشرة باعتبار السفر الحج معاشرة مع الآخرين، كيف تعاشر الأسرة والناس وغيره وغيره. فإذا لاحظ هذه ثلاث مصادر منظومة أخلاقية روحية قام بها صاحب الوسائل رحمة الله عليه، وعقلية ذهنية عقلية عجيبة صاحب الوسائل تكتشفوها في كتاب الرجعة. فهذا مصدر مهم لمواد روحية أخلاقية عرفانية للرياضات الروحية، لأن الآن عطش روحي يا أخوان في العالم عجيبة، وللأسف الغرب وكذا جاي يسوق الكثير إلى العبادات الوثنية، الرياضات الروحية الوثنية المرتبطة بالشياطين. فلازم اللازم على الأخوة الفضلاء النبهاء حفظهم الله والمبلغين والخطباء الإلمام ببحوث الروح وبحوث النفس بلغتها الوحيانية، بلغتها من علوم أخرى، بلغتها الحديثة، الإلمام ولو بدرجة ولو بدرجة الاطلاع، ولو بدرجة الاطلاع مو التخصص حتى، بس أنظر أتدبر في فهرست أبواب جهاد النفس في الوسائل، صدقوني هذا عمود فقري منبه عجيب. أتدبر أحفظ، مو أحفظ ألفاظ، أحفظ معاني سلسلة فهرست أبواب جهاد النفس في الوسائل. لماذا هالفهرست؟ شنو الترابط بين هالفهرست؟ 70 باب، الهيكل ماله شلون؟ نفس هذا علم يسمونه علم استراتيجي منظومي، كذلك آداب العشرة منظومة، كذلك المنظومة التي ذكرها صاحب الوسائل قلنا ثلاث مواضع، الموضع الآخر الثالث اللي ذكره صاحب الوسائل في 3 مجلدات أول الوسائل ذكر رحمة الله عليه منظومة قواعد عقلية ومعرفية عقائدية، منظومة قواعد أصول فقه، منظومة قواعد فقه، منظومة أخلاق وعرفان وروحانيات، 4 منظومات ذكرها صاحب الوسائل في 3 مجلدات التي هي بمثابة مقدمة لكتاب الوسائل. طبعا واحد من الأخوة الطالب المجدين الله يوفقه إن شاء الله بداية الآن مرحلته، بس علائم الجد عنده قوية الحمد لله، قال بالنسبة للجانب الروحي والأخلاقي ماذا نصنع؟ قلت لي الأكابر يوصون علم الأخلاق أهم من الأخلاق، عجيب، علم الأخلاق أهم من الأخلاق؟ نعم، العلم بالأخلاق أهم من الأخلاق. شلون أهم؟ العلم بالرياضة الروحية أهم من الرياضة الروحية. شلون؟ مقصودهم ماذا؟ مقصودهم أن العلم نفسه يبرمج الروح تلقائيا، العلم بالأخلاق نفسه يبني الأخلاق تلقائيا بشكل عفوي سهل انسيابي. الله أكبر، أحد أعظم المدارس الأخلاقية والروحية أن تعلم ما هي الأخلاق. العلم مو لا حاجة لأن تكابد نفسك، أنت بس أعلم معادلات الأخلاق، معادلات الروح كيف هي، فوق زايد ناقص رتبتها مراتبها، تلقائيا أنت قاعد تبرمج تفرمت روحك من حيث لا تشعر ببصيرة أعظم حتى من الرياضة الميدانية الروحية، هي بنفسها عن بصيرة تصير. هو هذا العلم اللي تخزن أنت في روحك وفي عقلك، هو تلقائيا يتحكم أولا بصيرة لرد الشبهات، بصيرة لرد السحر والمشعبدين والدجالين، لأن عالم الروح عالم، عالم الروح والنفس عالم الآن كثرت العبادات أو الرياضات الروحية البوذية والرياضات الروحية الهندوسية والرياضات الروحية الكونفوشيسية والعبادات الروحية المهم العد الطاوية هاي كلها عبادات وثنية ترتبط بالشياطين والجن، والشياطين والجن عندهم مقدرات. الشيخ البهائي رحمة الله عليه في زمانه كان على كل كان يتجاذب أمر معين مع مرتاض وثني عند طي الأرض، مرتاض وثني عنده طي الأرض، معروف عن الشيخ البهائي. كان بينهم ملاحقة بطي الأرض، طي الأرض كان عند الشيخ البهائي وذاك الوثني عند طي الأرض. طي أرض مو طي 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 مو طي 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 أرض. فأقول هذه العلوم الروحية والعلوم النفسانية سأكون نجر الحديث ضروري للاطلاع عليه، اطلاع اطلاع تضلع بحث آخر، كل واحد ورغبته وشوقه وهمته، بس الاطلاع ضروري الاطلاع. وأعظم شيء يعلم الأقمار العرشية، أقمار الصناعية مو الجوية السماوية الأرضية، بل الأقمار الصناعية العرشية هم عند أهل البيت عليهم السلام. فهذه المنظومات واحد يلتفت لها جدا مهمة مصادر. إذن نرجع، إذن دي القواعد العقلية، واحد يلم أقرأها. مر بنا الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه في جانب مو كل جانب، كان حافظ لأسماء عناوين أبواب الوسائل الإلزامية كلها، حافظ مو حفظ لفظ، حفظ ماذا؟ حفظ معنى. لما؟ لأن مؤثرة في الاستنباط، مؤثرة في تحصيل الرؤية الشرعية والرؤية الدينية. على أي حال فالإلمام بها شيء مهم. فإذا صاحب الوسائل الحر العاملي لديه ثلاث مجلدات جمع فيه أربع منظومات، المنظومة الأولى هي مهمة، والكتاب ماله الفصول المهمة في معرفة أصول الأئمة. نحن نلقي عليكم أو إليكم بالأصول وعليكم بالتفريع. نعم، أصول سواء في العقائد أو أصول في أصول الفقه أو أصول في قواعد فقهية أو أصول في منظومة الروح والأخلاق، هذه أربع منظومات مهمة يلم بها الإنسان الباحث بتحليل وصبره للمجرة. فالمقصود أيام ما كان القراءة لمضامين الروايات في باب المعارف على أنها قاعدة. تمام، بعد قبل قليل بعض بين البحثين بعض الأخوة ذكر بعض الروايات، قلت ذكرت ليش؟ لاحظ هذا استدلال عقلي من الإمام في التفسير، إلا الكثير فكرة تأويل. الإمام جاي يعالج الظهور بنكات بلغة عقلية، بلغة عقلية. على كل إنسان ما أريد ندخل في تفاصيل الأمثلة إجمالا. إذن هذه نقطة مهمة الواحد الآن، أحد القواعد العقلية، إذن النظام العقلي ستة تقتنع بما ترغب تسلم بما تسلم بي، ترغب فيما ترغب فيش، هذا بحث آخر. كلامنا أنه في نظام عقلي في روايات أهل البيت، نظام عقلي نظري كما مر بنا، ونظام عقلي عملي ذوقي في لغة القرآن وفي لغة روايات أهل البيت. من تلك القواعد نرجع إلى ما كنا فيه، من تلك القواعد أن في صفات الله تعالى لابد أن ترجع إلى واحد صمد أحدي المعنى. هذه القاعدة العقلية التي ذكرها الباقر عليه السلام وبقية الأئمة صلوات الله عليهم. فهذا محور مهم في معرفة نظام صفات الله وأسماء الله. في النظرية الثالثة كما مر بنا، تحاول هذه النظرية الثالثة أن تجد الواحدية والأحدية حتى على صعيد الذهن كما مر، وليس فقط على صعيد الخارج. ومر بنا أن في غير الله تعالى التركيب العقلي ينم عن تعدد عقلي في ماذا؟ في الخارج. التركيب العقلي في الصفات والأسماء في المخلوقات ينم عن تعدد عقلي وتجزؤ عقلي يبصر بعين العقل. هذه خلاصة كم جلسة لمرت. أما في الباري محال أن يكون هناك تعدد عقلي في صفاته. انظر إلى الفرق السنخي بين صفات الله وصفات هاي خلاصة كم جلسة. هاي الخلاصة. إذن الباري واحد أحدي المعنى في العقل، ما يمكن يصير تركب بخلاف المخلوقين. إن شاء الله من هذه النقطة نواصل. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.